وأعاد الصلاة، وأما الآخر فاكتفى بفعله الأول ولم يعد الصلاة، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة. وهذه المسألة صورتها أنهما أي الرجلين لا ليس معهما ماء، فتيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت قبل أن يخرج، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة. ووجه إعادته أن الوقت باق فهو مطالب بصلاة على ماء، فتمكن من ذلك فأعاد الصلاة. هذا وجه إعادته، أنه يقول الآن وقت الصلاة باق وأنا مطالب بصلاة على ماء، يعني على طهارة ماء، وقد تمكنت من ذلك فأنا أعيدها. أما الآخر فإنه لم يعد، وحجته أنه فعل ما أمر به، فكان فعله موافقا لأمر الله ورسوله، لأنه تيمم صلى وهذا هو الذي أمر به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومفهومها أن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فهو مقبول، ولهذا لم يعد. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد أصبت السنة، يعني أصبت الطريق الصحيح حيث لم تعد، لأنك فعلت ما أمرت به، ولما فعلت ما أمرت به سقط عنك وبرئت ذمتك، لأنه بمجرد أن تيمم ثم صلى برئت ذمته من الصلاة، أتى بها تامة. أما الآخر فقال لك الأجر مرتين. لماذا؟ لأنه عمل عملين اجتهد فيهما، أما الأول فعلى حسب أمر الله ورسوله، وأما الثاني فعلى حسب اجتهاده ونظره. فيستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا تيمم وصلى بالتيمم ثم وجد الماء فإنه لا إعادة عليه، بل ولا ينبغي له أن يعيد، لأنه إذا كان عدم الإعادة هو السنة فالإعادة مخالفة للسنة. ويستفاد من ذلك من هذا الحديث أن من عمل عملا يعتقده الواجب عليه مجتهدا في ذلك غير مخالف للنص فإنه يؤجر عليه ولو أخطأ السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين، لأنه صلى مرتين وتطهر مرتين، ظنا منه أن الثاني هو الواجب عليه. فإذا قال قائل: أنا سأفعل مثل ما فعل الذي أعاد، أتوضأ وأعيد الصلاة فأجد كل الأجر مرتين، قلنا هذا خطأ، لأن هذا إنما كان له الأجر مرتين لكونه لم يعلم بالحكم الشرعي. أما إذا علمت أن السنة أن لا تعيد، فإنك إذا أعدت بعد ذلك صرت بالإعادة آثما ولا أجر لك، بل أنت مخالف للسنة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام هي السنة. واعلم أن من تيمم لفقد الماء ثم وجده لا يخلو من ثلاث حالات: أن يجده وهو يصلي، أن يجده بعد الصلاة قبل خروج الوقت، أن يجده بعد الصلاة وبعد خروج الوقت. ففي الحالة الأولى إذا وجده وهو يصلي فإن صلاته على المشهور من مذهب الحنابلة تبطل، تبطل صلاته، ويجب عليه أن يتطهر وأن يعيد الصلاة من جديد. فإذا قال قائل: كيف يجده في الصلاة وهو قد دخل عادما للماء؟ شلون يبي يقف؟ مو راح يدور. قلنا هذا يتصور، يكون قد بعث إنسانا يأتي بالماء، فحضر الذي أتى بالماء، أو ينزل الله تعالى مطرا في نفس صلاته، ينزل الله مطرا فيكون في الأرض ماء يتوضأ به، ففي هذا الحال تبطل صلاته وينصرف إلى الماء ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. الحالة الثانية أن يكون بعد الصلاة وفي الوقت قبل خروج الوقت، فإن هذا الحديث يدل على أنه لا تجب عليه الإعادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أصبت السنة بل ولا تشرع له. الحالة الثالثة أن يكون بعد الوقت، فهذا لا إشكال فيه أنه لا إعادة عليه، وقد أجمع على ذلك أهل العلم. نعم. نعم. اتفقنا على أنه ما في السؤال إلا قبل 2:05. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمن. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم.
نعم، هذا داخل في قوله تعالى وإن كنتم مرضى، فإنه يشمل هذا الذي أصابته الجراحة، وقول ابن عباس في سبيل الله ليس له مفهوم، إنما هو على سبيل التمثيل فقط، فلو جرح في غير سبيل الله فالحكم واحد، فهذا إنسان عليه جراحة ويخشى إن اغتسل من المرض أو من تفاقم الجرح أو من بطء برئه أو من أثر عيب يبقى بعد ذلك، فإنه يتيمم. فالمهم إذا خاف ضررا أو موتا أو عيبا أو تأخر بر، في كل هذه الأحوال له أن يتيمم، له أن يتيمم. وكل هذا داخل في قوله تعالى وإن كنتم مرضى. وقد سبق لنا أن الإنسان الذي عليه جبيرة، يعني مثل جبص على كسر أو لزقة على جرح أو ما أشبه ذلك، أنه يمسح عليها، وأن مسحه يغنيه عن التيمم، لأن مسحها بمنزلة غسلها. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجة بسند واهم جدا.
هذا الحديث كما قال المؤلف سنده ضعيف، وهو أصل في المسح على الجبيرة، والزندين هما العظمان اللذان في الذراع، لأن الذراع فيه عظمان بإذن الله، مو عظم واحد، وذلك لأجل أن يتيسر تفرك اليد يمين ويسار. الآن لو كان عظم واحد شق على الإنسان أن يفركها هكذا يمين ويسار، لكن لما كان عظمين صار يتناوبا بإذن الله، ولهذا العضد ما يمكن تعمل به هذا العمل، إنما هذان الزندان هما عظم الذراع. يقول انكسرت إحدى زندي فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح على الجبائر. هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، فإن الإنسان إذا جبر بالجبس أو بالأعواد اللي كان يجبر بها سابقا فإنه يمسح على هذه الجبيرة بدلا عن غسلها، وغسلها مسحها يقوم مقام الغسل، ليس كالتيمم. التيمم إذا تيممت عن الجنابة وجدت الماء لازم تغتسل، أما هذا الجبائر إذا مسحتها في الجنابة ثم برئت فإنه لا يجب عليك غسل محلها، لأن المسح عليها قام مقام الغسل، كما أن المسح على الخفين قام مقام غسل الرجل. وقال بعض أهل العلم إنه لا يمسح عليها لأن هذا الحديث ضعيف، ولكنه يغسل ما بقي من بدنه ولا يتيمم أيضا، لأن التيمم إنما ورد عن الحدث إذا لم تستعمل الماء أصلا، وقال آخرون بل تتيمم ولا تمسح، لأن المسح على الجبائر لم يصح، والتيمم من أجل عدم طهارة هذا العضو وعدم القدرة على تطهير الجزء من البدن كعدم القدرة على تطهير الكل. ولكن أقرب الأقوال إلى القياس هذا فرض على فرض أن الأحاديث ما صحت في الجبيرة، أقرب الأقوال أن المسح عليها هو الواجب وأنه يجزي عن الغسل، ولكن لا بد أن يكون الجبيرة بقدر الحاجة ما تزيد، والحاجة ليست هي محل الكسر فقط أو محل الجرح فقط، بل كل شيء تحتاج إلى شده فهو من الحاجة. فإذا قدرنا أن الجرح في أعلى الإصبع ولكن الإصبع ما يمسك الخرق عليه إلا كنت تشد على جميع الإصبع فإنك تشد على جميع الإصبع، كذلك لو كان الجرح في باطن الرجل ولا يمكن الشد يمسك إلا إذا حزمتها على أسفل الساق عشان ما تنفصل من الرجل، فإن ذلك يعتبر من الحاجة. فالحاجة عند أهل العلم يقولون فيها كل ما يحتاج إليه في شد هذه الجبيرة فإنه من الحاجة. واختلف العلماء هل يشترط لوضع الجبيرة أن يضعها على طهارة، لأن الخفين كما نعلم يشترط أن يلبسهما على طهارة، فهل يشترط في الجبيرة أن يضعها على طهارة؟ اختلفوا في ذلك على قولين، والصحيح أنه لا يشترط، والفرق بينها وبين الخفين أن وضع الجبيرة دفع ضرورة، وأما مسح وأما الخفان فهذا باختيارك، متى شئت توضعت لبسه، لكن الجبيرة تأتي والإنسان على غير وضوء، بل تأتي والإنسان عليه جنابه. هل نقول لمن انكسرت يده لا تجبره لأنك تروح وتغتسل إلى صعار الجنابة؟ هذا ليس بصحيح، ربما يبرد الكسر هذا ويعصر أنه يركب بعضه على بعض ولا يمكن جبره. فالصحيح أن الجبائر لا يشترط في وضعها أن يكون الإنسان طاهرا، بل يضعها على طهارة أو على غير طهارة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته.
أظن على رويه نعم أظن على رويه. طيب الحديث هذا اختلف العلماء في تصحيحه، فمنهم من قال إنه حجة ومقبول وإن لم يصل إلى درجة الصحة، وليس كل الأحاديث التي يحتج بها في الأعمال ولا في العقائد أيضا يشترط أن تصل إلى درجة الصحة، إذا تلقتها الأمة بالقبول فإنها يثبت العمل بها. فهذا الرجل شد حبه شيء كثير حط جديد، هذا الرجل شد فاغتسل فأصابته جنابة، شج فأصابته جنابة، فسأل أصحابه ما ترون أتيمم؟ قالوا لا، أنت لست مريض ما نجد لك رخصة، لازم تغتسل. فاغتسل الرجل فتعفن الجرح فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوهم قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. وقال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يعصر على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا الحديث كما رأيتم هو ضعيف، لكن بالنسبة لما دل عليه من الفقه وهو أن الإنسان الذي به جرح يخشى منه يضع عليه خرقة ويمسح عليها ويكفي هو صحيح من هذه الناحية.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
الحمد لله. هذا الحديث يقول ابن عباس من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم بعد ذلك يعيد التيمم. فقوله من السنة إذا قال الصحابي من السنة كذا فإن له حكم الرفع، يعني كأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف جدا وكذلك متنه ضعيف جدا فلا يصح لا سندا ولا متنا. أما كونه لا يصح سندا فهذا ظاهر من رجاله إما لانقطاعه أو ضعف رواته، وأما كونه لا يصح سندا متنا فلأن الكتاب والسنة يدلان دلالة واضحة على أن التيمم مطهر، على أن التيمم مطهر كما قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وطهورا والطهور ما يتطهر به. فإذا كان التيمم مطهرا فإن هذه الطهارة باقية حتى يوجد ما ينقضها، ولا فرق بين أن تصلي صلاة واحدة أو صلاتين أو خمس صلوات أو أكثر، ما دمت على طهارتك بالتيمم فأنت على طهارتك. فعلى هذا لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقي على طهارته لا بال ولا تغوط ولا نام ولا أكل لحم إبل ولا حصل له شيء يوجب الجنابة إلى الظهر، ففي هذه الحال يصلي الظهر بالتيمم الذي لصلاة الفجر، وكذلك لو بقي العصر يصلي العصر، ولو بقي المغرب يصلي المغرب، ولو بقي إلى العشاء يصلي العشاء. ومن ذلك أيضا لو تيمم عن جنابة فإنه لا يعيد التيمم عن الجنابة إلا إذا حصل له جنابة أخرى، لا يعيدها لكل وقت. والآن حصل أو جاء وقت السؤال. نعم يا محمد. نعم وجود الماء. لكن هو يصلي الآن بالتيمم وجد الماء تبطل صلاته ويتوضا. ما هي إيه، لكن الآن لما وجد الماء بطل الصلاة إلا إذا كان قد خرج الوقت، خرج الوقت ويصلي.
يعني صلاة الظهر
إيه؟
صلى الآن في صلاة في وقت الظهر.
نعم.
فدخل عليه الوقت في بقية الركعة.
إيه نعم. فهو يستمر. الظاهر إنه يستمر هذا. يستمر لأنه خرج الوقت. نعم.
تلمم على الجماعة.
نعم.
وصلى ورد الماء وما طلع الوقت.
الصلاة لا يعيدها. الصلاة لا يعيدها. وأما الاغتسال فيجب عليه أن يغتسل. اي ما يعيد صح. اي نعم نعم يجوز. ولو كذلك حتى العلماء قالوا هكذا، قالوا يجوز ان يصلي في اول وقت ولو كان يرجو انه يجد الماء في اخره اذا كان يصلي الصلاة الحاضرة. وهذه مثل لأنه إذا حل الجمع صار الوقتان وقتا واحدا. المرأة إذا بلغت في أيام معلومة وهم معلوم وهو من الأشياء التي اتفق الشرع واللغة في تعريفها أنه هذا الدم الطبيعي الذي يعتري المرأة إذا بلغت في أيام معلومة. قال أهل العلم خلقه الله عز وجل، ولهذا إذا حملت المرأة فإن الغالب أنها لا تحيض، لأن هذا الدم ينصرف إلى غذاء الجنين. وهذه من آيات الله عز وجل أن المرأة يخرج منها هذا الدم الكثير في هذه الأوقات كل شهر، ومع ذلك ترى صحتها مستقيمة سليمة ما تتأثر. ثم إن الحيض له أحكام كثيرة، أحكام تتعلق بالعبادات، وأحكام تتعلق بالنكاح، وأحكام تتعلق بحق الزوج، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. وما أكثر مشاكله في هذه الأيام، لأن النساء بدأنا يستعملن هذه الحبوب والعقاقير. الناس الآن ركنوا إلى الراحة، حتى كانت المرأة تستثقل الحمل وتحب أن تلد بلا حمل. ركنوا أيضا إلى الراحة، تجد الأب والأم لا يحبان أن يكون لهما أولاد يسهرانهما في الليل ويتعبانهما في النهار، يريدون أن يتمتعوا وأن يستمتع بعضهم ببعض، ولا يهمهم أن يكون لهم أولاد. وهذا لا شك أنه خلاف ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يريد من الأمة أن يكثر نسلها، لأنه كلما كثر نسل الأمة زاد عزتها وزاد إنتاجها، فإن الأعمال إنما تكون بالرجال. ولهذا امتن الله عليهم على بني إسرائيل في قوله وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال شعيب لقومه واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم. ولدينا شاهد من الواقع الآن، الصين الشيوعية متخلفة من الناحية الصناعية، ومع ذلك تعتبر من أكبر الدول ويهابها أقوى الدول لأجل كثرة عددها. فالذي ينبغي ولا سيما للمسلمين أن لا يقللوا من النسل، بل أن يحرصوا على زيادته ما دامت الأم تتحمل، فإنه لا ينبغي الإقلال أبدا من النسل. ثم إن بعضهم يسيء الظن بربه والعياذ بالله، يقول إذا كثر الأولاد قل المال، وصار كل ما حصل بيدي اتهمه هؤلاء الأطفال والعياذ بالله، ولم يعلم أن رزقهم على الله عز وجل. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. حدثني رجل أثق به من الناس الذين يسمون عندنا بالدلاليل، دلال يبيع ويشتري الناس بالأجرة، يقول إنه عندما تزوج في أسبوع الزواج رأى كثرة من يعطونه الأشياء يحرج عليها، فزاد دخل. يقول في نفس أسبوع زاد الدخل. يقول فلما ولد ابني رأيت الزيادة أيضا شيئا مشاهدا. وهذا إذا قاله فإنما يقوله لأن الله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالمهم أن كثرة أكل المرأة بهذه الحبوب والعقاقير يفسد عليها عادتها، وتبدأ العادة تقدم وتأخر وتغير وتزيد وتنقص، ويحصل الإشكال عليها في دينها وفي صيامها وفي حق زوجها. فكون المرأة تبقى طبيعية هذا هو الأفضل والأولى. وأيضا هذه الحبوب كما أنها تفسد العادة بالنسبة للمرأة، فإنه قد بلغني عن الأطباء أنها تضر إضرارا كبيرا بالرحم، وأنها ربما تؤدي إلى السرطان والعياذ بالله. أما الحيض فاعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تقديره، لا في تقدير أقله وفي تقدير أكثره، ولا في تقدير السن الذي تحيض فيه المرأة، ولا في تقدير السن الذي ينتهي بها حيضها. وذلك لأن الدم دم طبيعة يختلف باختلاف النساء، ويختلف أيضا باختلاف أحوال المرأة نفسها، فلهذا جعله الشارع مطلقا، وكل امرأة تعرف من نفسها الحيض، لأن الحيض له علامات، له أوجاع في البطن في الرحم وأوجاع في الظهر قبل أن ينزل ثم ينزل، فالمرأة تعرف. ولا أحد أعرف للحيض من النساء، ولهذا كان بعض السلف إذا سئل عن مسائل الحيض يقول اذهب فاسأل النساء فهن أدرى به منا. إذن ما دام لم يرد تقديره، ولا تقدير سنه، ولا تقدير الطهر بين الحيضتين، فإننا نقول متى رأت المرأة دم الحيض فهو حيض، ومتى انقطع عنها فهو طهر، سواء زاد أو نقص أو تقدم أو تأخر. وبهذا القول تكون الراحة والطمأنينة. أما إذا زاد عليه الحيض واستمر بها أكثر الدهر فإن هذا ليس طبيعة، هذا مرض، ويسمى هذا المرض بالاستحاضة، يسمى استحاضة، وسمي استحاضة لكثرته، ولهذا دخلت عليه السين والتاء الدالة على المبالغة والكثرة، فهي استحاضة لكثرته وغزارته. فماذا تصنع المستحاضة؟ اختلفت الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الأحاديث يدل على أنها ترجع إلى التمييز، وبعض الأحاديث يدل على أنها ترجع إلى العادة، إلى عادتها السابقة قبل أن تحدث لها الاستحاضة. وعلى هذا فنقول إن كانت الاستحاضة من مبتدأة، يعني من أول ما جاء الحيض وهو مستمد عليها دائما، من أول ما بدأ التحيض والحيض يكون والدم عليها دائما، فهذه ترجع إلى التمييز بكل حال. لماذا؟ لأنه ليس لها عادة ترجع إليها. فما هو التمييز؟ ذكر أهل العلم أن التمييز معناه أن دم الحيض له علامات خاصة، منها ما في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عائشة، وإن كان في مقال أنه أسود، أسود دم الحيض أسود، ودم الاستحاضة أحمر ليس أسود. ومنها أن دم الحيض منتن له رائحة كريهة، وأما دم الاستحاضة فهو دم عادي ما له رائحة. ومنها أن دم الحيض ثخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق ليس ثخين. هذه ثلاث مميزات ذكرها أهل العلم في كتب الفقه. فنقول لهذه المرأة: هل دمك يتميز بهذه الصفات؟ إذا قالت نعم قلنا الأسود هو الحيض، والأحمر استحاضة، الثخين هو الحيض، والرقيق استحاضة، المنتن هو الحيض، والذي لا رائحة فيه هو الاستحاضة. وذكر بعض الأطباء المتأخرين فرقا رابعا إذا ثبت فهو من أحسن الفروق، وهو أن دم الحيض لا يتجمد، ودم الاستحاضة يتجمد. يعني معناه أن دم الحيض هو عبارة عن دماء متجمدة في الرحم، ثم بإذن الله تنطلق هذه الدماء وتماع تموع وتنزل، فلا تموع مرة أخرى، ما تموع مرة، ما تجمد مرة أخرى، لا تجمد مرة أخرى، بل تبقى سائلة دائما. هذا الفرق إذا صح فهو من أحسن الفروق وأبينها وأظهرها. وأما دم الاستحاضة فإنه كغيره من الدماء، والدماء التي ليس الدم حيض كما هو معروف للجميع إذا ظهروا وبرد تجمد. وهذا الفرق الذي ذكره بعض الأطباء ربما يستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن ذلك دم عرق، يشير إلى الاستحاضة، دم عرق. ودماء العروق معروف أنها إذا خرجت من العروق وبردت أنها تتجمد. هذه علامات الحيض، صارت على هذا أربع علامات: أنه أسود وثخين ومنتن، والفرق الرابع لا يتجمد، لا يتجمد. هذه أربعة فروق في دم الحيض. وما عدا ذلك فإنه استحاضة. أحكام الحيض معروفة، أما الاستحاضة فإنها لا تمنعها من الصلاة، يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم في رمضان، وصيامها صحيح وصلاتها صحيحة. أما بالنسبة لزوجها فإن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال لا يجوز لزوجها أن يجامعها إلا إذا شق عليه ترك الجماع وخاف العنة بعدمه، وقال بعض أهل العلم بل له أن يجامعها وإن لم يشق عليه ترك الجماع، وأنها في الجماع حكمها حكم الطاهرة أو حكم الطاهر. وهذا قول أصح، لأنه لا دليل على منع الجماع في غير الحيض. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فعلق الله الحكم على الحيض وقال إذا تطهرن فأتوهن، ومعلوم أن المستحاضة تغتسل من الحيض وتصلي، فإذا تطهرت من الحيض وصلت فإن الصلاة أعظم من الجماع. وبهذا عرفنا أن القول الراجح في مسألة النفس النفس قد تطهر قبل الأربعين، أنها إذا طهرت النفس قبل الأربعين فإنها كما أنها تصلي فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها، حتى وإن لم تطهر، حتى وإن طهرت في العشرين أو في عشرة أيام فإن لزوجها أن يطهر أن يجامعها وإن لم تتم أربعين، لأنه كما علمت من الآية إذا طهرت وتطهرت فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا كانت المستحاضة معتادة، يعني أن عادتها في الأول، أن فهمنا الآن المستحاضة التي استحيضت من أول أمرها، إلى أي شيء ترجع؟ إلى التمييز. فالدم المتميز الذي صفاته صفات الحيض يكون حيضا، وما عداه يكون استحاضة. إذا قالت أنا ليس لها، إنها ليس لها تمييز، إذا قالت ليس لها تمييز وأن الدم على وتيرة واحدة كله أسود أو أحمر، كله غليظ أو خفيف، كله لا رائحة له، إذا قالت هكذا لا أحس بشيء، فماذا تصنع؟ نقول تجلس غالب عادة النساء، تجلس غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي. فصارت المبتدأة الآن لها حالة: الحالة الأولى أن يكون لها تمييز فتعمل بالتمييز، الحالة الثانية أن لا يكون لها تمييز فتجلس غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، وبقية الشهر تصلي. أما المستحاضة المعتادة التي كان لها عادة من قبل ثم طرأ عليها الاستحاضة، فهذه اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول إنها ترجع إلى التمييز، ومنهم من يقول ترجع إلى العادة. وعلى هذا فإذا لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى العادة على القولين، وإن كان لها تمييز ففيها خلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تعمل بالعادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجلسي قدر ما كانت عادتك تحبسك، أو قال امكثي، فردها إلى العادة بدون استفصال، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ومنهم من يرى أنها ترجع إلى التمييز مقدمة لها على العادة لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عائشة رضي الله عنها، لكن الرجوع إلى العادة أصح لأنه ثابت في الصحيحين وغيرهما. إنما الذين قالوا ترجع إلى التمييز عللوا بعلة جيدة، قالوا لأنها ربما إذا حصلت هذه الاستحاضة ربما تتغير العادة، تكون في الأول بأول الشهر وبعد الاستحاضة تكون في آخر الشهر، وما دام عندنا علامة مميزة فإن الواجب الرجوع إلى التمييز. وحملوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى العادة على أنه في غير مميزة، لكن لا شك أن القول بالرجوع إلى العادة أنه أسلم من الاضطرار وأريح، والحمد لله ما دام عندنا فيه نص وهو أريح للمرأة فلتجلس مع العادة، وما عداها فهو استحاضة ولو كان أسود أو كان منتنا أو كان ثخينا لا تهتم به ما دام ترجع إلى العادة. وخلاصة الكلام الآن أن المستحاضة نوعان، مبتدأة وهي التي رأت الاستحاضة من أول مرة فلها حالة، الحالة الأولى أن يكون لها تمييز فترجع إلى تمييزها، والحالة الثانية أن لا يكون لها تمييز فترجع إلى عادة النساء 6 أيام أو 7 من كل شهر والباقي استحاضة تصلي فيه. فإن لم يكن لها تمييز وهي الحالة الثانية ذكرناها فإنها ترجع إلى عادة النساء. أما النوع الثاني من المستحاضة فهي المعتادة التي كان لها عادة ثم طرأت عليها الاستحاضة، فهذه ترجع إلى عادتها قبل التمييز على القول الراجح. فإن نسيت العادة، نسيت عادتها عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز عملت بعادة غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. والله أعلم.
السؤالات على عمد يعني مثل أخذ النساء غايدة الوقت مثل هذا الرسول تبلغ راسه فلا تغسله من الإمام هذا هو
لا الواجب عليها إذا إن الواجب أن تغتسل الغسل واجب مو بلازم وصلي مو بلازم أن تنظف التنظف تخليه وقت ثاني ما يخالف
إيه هنا بس تغسل يعني مثل غسول الجناب
إيه نعم مثل غسول الجناب وصلي تغتسل تغتسال الجنابة وتصلي
يعني ما تصلي حتى
تغتسل لازم اغتسال الجنابة لكن بعض النساء عند الحيض يزيدن على اغتسال الجنابة
إيه؟
هذا نقول لا خلي زيادة التنظيف فيما بعد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا حكم الاستحاضة وهو إطباق الدم على المرأة حتى لا ينقطع عنها إلا يسيرا. وقلنا إن المستحاضة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المبتدأ التي من أول ما أتاها الحيض صار مستمرا معها، فهذه ترجع إلى التمييز إذا كان لها تمييز، بحيث يكون بعض دمها دم حيض وبعضه دم عرق، فإنها تجلس أيام الحيض سواء كانت 5 أيام أو 6 أو 7 أو 8 أو 10، والباقي تصلي فيه. وذكرنا أن علامات دم الحيض 3: اللون والكيفية والرائحة. أما اللون فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، وأما الكيفية فدم الحيض ثخين غليظ ودم الاستحاضة رقيق، وأما الرائحة فدم الحيض له رائحة منتنة ودم الاستحاضة ليس له رائحة. وذكرنا أن بعض الأطباء ذكروا فرقا رابعا، وهو أن دم الحيض لا يتجمد، وأما دم الاستحاضة فإنه يتجمد كما تتجمد دماء العروق. فهذه المرأة المبتدأة التي صارت مستحارة من أول ما أتى الحيض نقول ارجعي إلى التمييز. فإذا قالت ليس عندي تمييز، الدم كله على وتيرة واحدة، كله أسود كله أحمر كله له رائحة كله لا رائحة له، قلنا ترجع إلى عادة أكثر النساء وهو 6 أيام أو 7، وتجلس 6 أيام أو 7 من أول مدة رأت الدم. فمثلا إذا كان أول ما جاء الدم في اليوم 7 من الشهر، تبدأ كل ما جاء اليوم 7 من الشهر جلست 6 أيام أو 7 أيام. فإذا قال إنسان كيف 6 أيام أو 7، هل معناها التخيير؟ فهذا مشكل. أو معناها التنويع؟ فهذا ممكن. قلنا معناها التنويع. إذا كانت عادة نسائها اللاتي هن قريبات منها، إذا كان عادة 7 فلتجلس 7، إذا كان عادة نسائها القريبات منها 6 أو 5 فتجلس 6 حسب القريبات منها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. وفي هذين الحديثين دليل على أنه ينبغي لها أن تغتسل لكل صلاة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أمر يسهل عليه، وذلك بأن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، تؤخر الظهر إلى قرب العصر ثم تغتسل ويكفيها عن الظهر والعصر، وكذلك في المغرب والعشاء تغتسل لهما غسلا واحدا، وأما الفجر فتغتسل له وحده، وهذا ليس على سبيل الوجوب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإن استطعت، وقال هذا أعجب الأمرين إلي، يعني وإن لم تفعل فلا حرج عليه. ولهذا قال أهل العلم يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة ولا يجب، إنما الواجب أن تغتسل أول مرة عند تمام أيام الحيض، هذا لا بد أن تغتسل لأنها انتهت من الحيض. والمستحاضة يجوز لها أن تصوم وتصلي فروضا ونوافل، وتفعل كل ما يفعله الطاهرات، وتقرأ القرآن وتمس المصحف، ويجوز لزوجها أن يطلقها في هذه الحال، ويجوز لها أيضا أن تطوف بالبيت وأن تسعى بين الصفا والمروة، لكنها تتحفظ عند دخول المساجد البيت الحرام وغيره حتى لا يخرج دم يلوث المسجد. واختلف العلماء هل يجوز أن يجامعها زوجها أو لا، والصحيح أنه يجوز، حتى وإن كان لا يخاف المشقة في ترك الوقت فإنه يجوز له أن يطأ، لأنه إذا جازت لها الصلاة فالجماع من باب أول. ومن أجل هذا قلنا إن المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها. وأما قول العامة إنه ما يجوز جامع زوجها قبل تمام الأربعين ولو طهرت فهذا ليس بصحيح. نعم بعض العلماء قال ينبغي أن لا يجامعها إذا طهرت من النفاس قبل الأربعين حتى تتم الأربعين، ولكنه ليس حراما، لو فعل فلا حرج عليه. أما المستحاضة وهي قسم الثاني، المستحاضة التي كان لها عادة ولكن طرأت عليها الاستحاضة، فهذه ترجع أولا إلى عادتها لأن ذلك أيسر وأسهل، وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال اجلسي قدر ما كانت تحدثك عادتك، فترجع أولا إلى العادة ولا تبالي بالدم. مثال ذلك امرأة كان لها حيض صحيح، تحيض ما فيها خلاف أبدا، ثم صار فيها خلاف بدأ الدم يتحدث.